إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. أما بعد، لازلنا في درس منار السبيل، وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة الخوف، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، يؤمئون طاقتهم، وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ضال
سبع
أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفسه وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى خائف ثم بات أمن الطريق لم يعد ثم بان أمن الطريق لم يعد ومن خاف أو
لم يعد نعم
ثم بان أمن الطريق لم يعد
ثم بان أمن الطريق
ثم بان أمن الطريق لم يعد ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
نحتاج إلى نسخة إن كان في نسخة زائدة، يبدو في كلام ساقط عندي هنا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا بأنه تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. الله يجزاك خير. طيب، فالحكم الأول هو أن يكون تكون مشروعة في حضر وفي سفر، وهي صلاة الخوف، فلا تختص بالسفر مثل قصر الصلاة. الحكم الثاني في اشتراط الإباحة في ذلك القتال، فالمصنف يشترط لمشروعيتها أن يكون القتال مباحا، وهذا قول جمع من الفقهاء أيضا، وهو يحتاج إلى المزيد من النظر والتأمل، فإن هناك انفكاك بين حالة الرخصة بأداء الصلاة على غير الصفة المعتادة أو المشروعة، وبين سبب ذلك الخوف. يعني كأن المصنف هنا ومن قال بقوله من الفقهاء يقول بأنه إذا كان القتال مثلا كان القتال محرما فإنه يجب عليه أن ينخذل أو أن يسلم نفسه أو أن يهرب، لكن هذا لم يحصل وبقي في قتاله، وبقيت في حقه صفة الخوف، بقي خائفا. فهنا قد يقال بأنه يخاطب بخطابين: الخطاب الأول هو حرمة قتاله هذا ووجوب انخذاله أو تسليمه لنفسه أو هربه إن كان قادرا،
وخطاب آخر أنه إذا لم يأمن على نفسه أن تقتل أو أن تذهب إلا أن يؤدي الصلاة بهذه الصفة وهذه الكيفية كانت صلاة الخوف في حقه مشروعة. ولا يعني ذلك أن يقر. وهذا نحو مما ذكره الفقهاء بالترخص برخص السفر في سفر المعصية. إذا قال الفقهاء سفر المعصية فهو السفر الذي ينشأ لأجل المعصية وليس بالضرورة أن يكون فيه معصية. فقد يتوجه هنا وهو له حظ من النظر ألا يشترط أن يكون القتال مباحا، ونحو ذلك أيضا الصلاة في الدار المغصوبة. بعض الفقهاء رأى أنها باطلة بحكم أنه مخاطب بألا يتصرف في هذه الدار، وكل حركة وسكنة في تلك الدار فهي حركة وسكنة محرمتان، لأنه يجب عليه أن يخرج فبطلت صلاته عندهم. لكن قول المحققين في هذه المسألة أنها لا تبطل صلاته، فيخاطب أيضا بالخطابين أنه يحمد على أداء الصلاة ويذم على التصرف في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب، وكذلك أيضا في الذبح وحل الذبيحة بالسكين المغصوبة. فإن بعضهم قال بأن الذكاة غير صحيح. ولهذا تجد أن كثيرا من الفقهاء يسحب صلاة الخوف حتى لا سيما في حالة صلاة المسايفة والتي يصليها الإنسان باستحضار الصلاة بأذكارها وما يقدر عليه من أركانها وواجباتها. فإذا كان قد لحقه سبع أو خاف على مال أو كان ممسكا بشيء إن وقع لا يستطيع أن يضعه من يده، وإن وقع تلفت به نفس أو مال كثير، فهنا يصلي على قدر حاله. وقد يرد الإشكال في الحقيقة في صفات أو في بعض صفات صلاة الخوف، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن القواعد تجري هنا على مشروعيتها. فإذا خشي على تلف نفسه أو شيء فيما دون النفس من عدو، فإن الله عز وجل قد خاطبه بالصلاة وهو لا يستطيع أن يؤدي الصلاة إلا بهذه الحال، وكون هذه الحال قد نتجت من معصية لا يعتبر مانعا من الاستفادة من هذه الرخصة. هذا وجه يعني قول من قال بأنها لا يشترط في ذلك أن يكون القتال مباحا. وقد يزول هذا الإشكال بالكلية إذا كان الإنسان قاتل ولم يقتل مثلا، ثم خشي أن يقتل ظلما، هذا عندي أوضح بجواز صلاة الخوف في حقه. مثل أن يكون الإنسان في زمان أو مكان في حال حاكم ظالم جائر، ثم إن قتله من غير أن يتدرج في ذلك في دفع الصائل، أو إنه إن أمسك به قتله ظلما وعدوانا ونحو ذلك، فهذا مما يتخرج هنا في جواز صلاة الخوف، مثل الهروب من السبع ونحوها والله أعلم. المقصود أنه إذا كان في حال معصية أنه قد لا يقال بأنه تسقط في حقه صلاة الخوف مطلقا. وكما ذكرت المسألة متجاذبة ومترددة، فهذه هي أصولها والله أعلم. فإذا هذه الصفات أن يكون مباحا حضرا في حضر وفي سفر. وصفة القتال هنا لأنه مما يحتاج إليها في بعض صفات صلاة الخوف، أما في الأحوال الأخرى مثل مطاردة السبع ونحوها فإنه قد لا يحتاج إلى بعض صفات صلاة الخوف الآتية إن شاء الله عز وجل، ولكنه قد يحتاج إلى نحو مما يسمى بصلاة المسايفة، وهي حال اشتداد القتال فيصلي على قدر طاقته ووسعه، وهذا لا يختص بصلاة الخوف، قد يكون الإنسان أسير وقد يكون معوق وقد يكون في مكان حرج وقد يكون يحفظ مالا أو يحفظ نفسا إن تحرك تلفت أو تلف ذلك المال الكثير، فهو ليس خوفا وليس قتالا أيضا، ليس خوفا من عدو وليس هو بقتال، فكأنها حالة من حالات الحرج. يقول المصنف: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، يعني إن كان في الحضر كانت أربعا وإن كان في السفر كانت اثنتان، هذا هو معنى كلامه هنا. يقول: بل أضرب بل في صفتها وبعض شروطها، أن قد يسقط بعض الشروط وقد تتغير الصفة، لا سيما في صفة صلاة الجماعة، في صفة صلاة الجماعة. وقد قال أحمد رحمه الله كما ذكر الشارح وغيره من أصحابنا الحنابلة بأن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلها الإمام أحمد رحمه الله إلى صفات ست، وأنا أذكر بعض الصفات الواردة في صلاة الخوف. الأولى وهي الصفة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم للخوف، وفيه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، يعني كانت الصلاة ركعتين، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى بهم ركعة واحدة ثم ثبت قائما بعد أن صلى الركعة الواحدة فأتموا لأنفسهم ركعة واحدة، ثم صفوا وجاه العدو بعد أن أتموا ركعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، قاموا وصفوا وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية في حقه والركعة الأولى في حق الطائفة الأولى، ثم انتظرهم، قال الراوي ثبت جالسا ثم انتظرهم صلى الله عليه وسلم فأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم جميعا، الحديث في الصحيحين. الصفة الثانية حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة للعدو، هذا كلام ابن عمر، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، والحديث أيضا في الصحيحين. الصفة الثالثة أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهم. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. الرابعة حديث جابر في قصة صلاته صلاة الخوف في ذات الرقاع، وفيه أنه قال نودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولكل طائفة ركعتان أو ركعتين. والحديث أيضا في الصحيحين. وهناك أيضا صفات أخرى، وبعضها فيه نوع من التعقيد والتداخل بين الصفوف لأنهم يتقدمون فيقع تخلل لبعضهم البعض إذا أرادوا أن يتقدموا وأن يتأخروا، لكن هذه الصفات هي أظهر وأسهل الصفات في صلاة الخوف، وهي المناسبة لمثل هذا المتن والشرح المختصرين. وما تنوعت صلاة الخوف على هذه الحال إلا تيسيرا وتسهيلا. ومن المعاني المهمة في موضوع صلاة الخوف هو الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، الدلالة على وجوب صلاة الجماعة للإمام الراتب والجماعة الأولى. لماذا؟ كيف استنبط هذا؟ وما هو الجامع بين هذه الصفات الواردة هنا؟ أحسنت، أن الإمام ثابت في جميع الصور والأحوال، ولهذا نقول أن صلاة الجماعة على الصحيح أنها واجبة في المسجد للجماعة الأولى الراتبة، ومع الإمام الراتب ما استطعنا إلا إذا تخلف، لكن الحقيقة هي جماعة الإمام الراتب سواء تخلف أو أناب أو ناب أحد مكانه. فلذلك يعني وقع اختيار جمع من الأئمة كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغير واحد أن الوجوب يتعلق بصلاة الجماعة الجماعة الأولى، وإلا لا جعل كل جماعة تصلي وحدها، يصلون أوزاعا متفرقين، هذا يصلون صلاة لوحدهم وأولئك يصلون أيضا صلاة لوحدهم. فلما أن كان الجامع هو الإمام كان ذلك قرينة مؤكدة ومؤيدة لما أخذ في فقه الأحاديث الأخرى التي أوجبت أن تكون الصلاة مع الجماعة الأولى، وإلا ليست هي في الحقيقة دليلا منفردا مستقلا. وإلا فأدلة وجوب الجماعة كما تقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وحديث أجب حين قالها للرجل الأعمى هو حديث صحيح مسلم، والحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر صححه ابن حجر وعبد الحق الأشبيلي وجمع من العلماء المحققين. وذكرنا في الدرس الماضي الأجوبة على ما استدل به من عدم وجوب صلاة الجماعة. يقول المصنف وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، أي ولغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، أي أنها في الحقيقة ليست صلاة الخوف. صلاة الخوف هنا هي صلاة جماعة واحدة بإمام واحد، وهذه في الحقيقة هي تتمة لأحكام صلاة الخوف، بمعنى إذا لم نستطع أن نجتمع ولا أن نصلي سويا ولا أن نكون في جماعة ولا على إمام واحد، تأتي ما يتعلق بالخوف وبغير الخوف وبالقتال وبغير القتال، مثل الخوف من السبع والخوف على النفس والخوف على المال، ومن وكل أيضا بحفظ نفس أو حفظ مال مثل رجال الدفاع المدني أثناء إطفاء الحرائق ويحافظون على الأموال وعلى الأرواح وغير ذلك، فإنه قد يصلي وهو معه خرطوم المياه إذا خشي على خروج الوقت. فهي إذن ليست حالة مختصة بحال الخوف وحالة مواجهة العدو والخوف على النفس مثل الذي يكون في القتال، أو الخوف من غلبة العدو ونحو ذلك، وإنما تدخل في أبواب قواعد الشريعة المتعلقة برفع الحرج، والتي قال الله عز وجل جعلكم في الدين من حرج، والأدلة الأخرى التي أوجبت الصلاة في وقتها، فتصلي في وقتها على قدر وسعك واستطاعتك، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال ابن عمر فإذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، والحديث في الصحيحين. يقول يومئون طاقتهم أي بقدر الاستطاعة، ومضت القاعدة في صلاة أهل الأعذار ليس كذلك؟ أن القاعدة أنك يجب أن تأتي بالركن أو الواجب بقدر استطاعتك، ومتى ما وصلت إلى حال الحرج أو المشقة أو الألم فها هنا يسقط عنك التكليف، ومتى ما قدرت على ما هو دونه وجب عليك أن تأتي به، وهكذا. يقول وكذا في حال الهرب من عدو، هذا الكلام الذي سقط عندي، وهكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا، أو سيل، أي لأجل سيل أو سبع أو نار. قد يكون الإنسان أحيانا في وادي محجور، وبعض الوديان تكون صعبة وشائكة، فهو يحتاج إلى مسافة حتى يجد منجا من الماء، وكذلك السبع أو نار تتقدم في أثاث أو في غابة ونحو ذلك، أو تبعه غريم ظالم كالذي ذكرناه في شأن من يتبعه ظالم، مثل أن يتبعه بغاة ونحو ذلك وظلمه، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة لأنه يبذل فيه المال والوقت ويكون فيه السفر، فهو يريد أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة العيد، فربما احتاج إلى ذلك، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك، عن هذه الأشياء وعن نفس غيره أيضا، لأنه مأمور بحفظ مال غيره ونفسه إذا كان مستطيعا لذلك. فكل هذه الأحوال هي أحوال حرج ومشقة، وأن يؤتى في هذه الحال بالعبادة بقدر الإمكان والاستطاعة. يقول المصنف هنا وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ما معنى هذا الكلام؟ هو غلب على ظنه، غلب على أن هناك عدو، وأنه يحتاج أن يصلي صلاة الخوف ببعض صفاتها التي فيها إسقاط أحيانا لبعض الأركان، أو أن يصلي مثل صلاة المسايفة، يصلي ماشيا ويومئ قدر طاقته واستعداده. قال لم يعد، الشارح علل بذلك بقوله لعموم البلوى بذلك. هل هذا من عموم البلوى؟ سؤال. ليس هذا من عموم البلوى، وليس هذا مما يكثر، لكن كان المصنف يقصد بهذا لظهور الحرج بذلك، أنها حالة حرج، وهو لم يعني عموم البلوى التي أسسها الفقهاء وذكرها الأصوليون، وهي نوع من أنواع أحكام رفع الحرج أيضا، ليست مستقلة. كلمة عموم البلوى في الحقيقة يعني حملت ما لا تتحمل في فقه الأصول، هي نوع من أنواع أو حالة من أحوال رفع الحرج في الشريعة إذا عمت البلوى بشيء معين، ولهذا لا يصح تأسيس الأحكام عليها لذاتها وإنما على قواعد رفع الحرج. فإذا صحت قواعد رفع الحرج في هذه المسألة جاز الترخص فيها، وهو مبني على قاعدة ذكرناها سابقا يا إخوان، تذكرونها أو بمعناها لا بأس فيما يتعلق من أدى العبادة. أي نعم، بمعنى بهذا المعنى من أدى العبادة على وجه مأذون فيه ثم ارتفع أو ذهب موجب الرخصة لم تجب الإعادة. وضربنا على هذا مثال في من أدى الصلاة ثم توقف المطر، جمع بين الصلاتين ثم توقف المطر، ومن ترك الصلاة في الجماعة ليحرس مالا مثلا ثم بعد أن أداها أقيمت صلاة الجماعة، هل يلزمه أن يحضرها؟ الجواب لا يلزمه، لكن يستحب له ذلك. وهذا يعني وقع في السؤال من بعض المناوبين في استلام النوبة، هو ظن أن صاحبه لن يستلم النوبة فأدى الصلاة بعد الأذان وهو في مكان حراسة لهذا البنك، فجاء صاحبه مبكرا وقد غلب على ظنه لن يأتي إلا بعد الصلاة، هو أدى الصلاة على وجه مأذون فيه. وهذه لها الحقيقة أمثال وتطبيقات لا تنتهي، وهي دالة على عظم سعة الشريعة ويسرها في ذلك. ومن صورها أن يصلي الإنسان بالتيمم على قول الجمهور ثم يجد الماء قبل خروج الوقت، بل على التحقيق أنه يجد الماء أثناء الصلاة لأنه شرع في الصلاة فلم يبطل جزء الصلاة فصحت بكليتها. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي قاعدة في غاية الأهمية وأشار إليها المصنف رحمه الله. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني ما معنى هذا الكلام؟ هو في حالة خوف ويصلي مثلا بصلاة المسايفة، يعني قد أسقط الكثير من الأركان ثم أمن، ماذا يفعل؟ يبني بالصلاة الصحيحة من حيث زال الخوف. مثلا يصلي بالإيماء، صلى الركعة الأولى وهو في الحضر، مثلا صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ثم أمن، ذهب سبب الخوف، فماذا يفعل؟ نقول بطلت صلاتك الأولى، أنت ما أتيت بأركانها، تنطبق نفس القاعدة، هو أدى هذه الصلاة وجزء هذه الصلاة على وجه مأذون له فيه فكان ما أداه صحيحا فجاز البناء عليه. فإذا ماذا يفعل؟ يبدأ يكبر ويبدأ يركع ويجلس ويأتي ببقية أعمال الصلاة كما أمره الله عز وجل في شروطها وأركانها، في أركانها وواجباتها. في حالة عكس، نعم هو في حالة أمن، كبر للصلاة وهو آمن، ثم لما جاء الركعة الأولى أو الثانية من في أثناء الصلاة خاف، خلاص يحط رجله ويمشي، مو مشكلة يعني. صلاة الصحيح يبدأ بالصلاة ويومئ ولا في مشكلة، خاف على مال، خاف على نفس، يومئ، فإن زال العذر أيضا رجع مرة أخرى إلى أداء الصلاة، وهذا يعني يرجع إلى قاعدة عظيمة أخرى تدل على عظم التشريع في هذا الدين، وهي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. فما دمت عاجزا عن التكليف أو عليك فيه مشقة وسع الله عليك، فإذا زال ذلك الضيق واتسع الأمر عليك عاد الأمر إلى الضيق مرة أخرى. وليس الضيق الحقيقة، هكذا قواعد البشر تكون فيها معاني غير صحيحة، هي ليس الضيق، والعبادة ليس فيها ضيق، لكن يقصد الفقهاء بذلك أن الأمر يعود إلى التكليف وتحمل المشقة التي يتحملها الناس عادة. ولا شك أن الصلاة فيها مشقة، على قدر معين في أدنى مشاقها فوجبت عليك وعاد الأمر إلى تحميلك هذه التكاليف. وهذا يعيدنا إلى قاعدة رفع الحرج وأهميتها لا سيما في باب الخوف، وأنها يعني الشريعة بتشريعاتها الرئيسية التي تمت في هذا الدين أنها مبنية على اليسر، مثل الرخصة عن صلاة الجماعة لأجل المطر، هذه رخصة عامة ليس كذلك؟ وأظهر منها الرخصة في السفر لمن عليه مشقة ومن ليس عليه مشقة، هو رفعا للمشقة، يعني جعلت لمن تناله المشقة ومن لا تناله رفعا للمشقة. لأنك لو قلت من شقت عليه الصلاة في الحضر في السفر تامة فليصليها ركعتين، ماذا سيفعل الناس؟ كلهم بيصلون أربع ولا لا؟ كل واحد يخاف. فرفعا للحرج والخوف هذا بمجرد وصف السفر يباح لك أن تقصر الصلاة. فلاحظ أن هذه أحكام كلية ثابتة. طيب الأحكام الجزئية غير الثابتة ما شأنها؟ إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. عليك ضيق وسع الله عليك، وعليك سعة أعاد الله عز وجل عليك أحكام التكليف. قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، حتى لو طال الأمر بالكر والفر والحركة. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني هو احتاج إلى هذا أو اضطر إلى حمله وخشي فوت الوقت ثم صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة ولا يعيدها أيضا. نعم تفضل يا أبو هشام.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. شروط وجوب الجمعة: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. شروط صحة الجمعة. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح في من قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. شروط الخطبتين: من شرط صحتهما 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانها 6: الحمد الله، والثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله كالأذان، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
طيب ذكر المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة، وذكر بأنها تجب على كل ذكر مسلم حر مكلف لا عذر له. نعم، فالذكر أخرج المرأة بإجماع أنها لا تجب عليها أن تشهد الجمعة، والمسلم أخرج الكافر، وهذا أيضا باتفاق، والتكليف يعني أيضا قد دلت عليه السنة، رفع القلم عن 3 وعن الصغير حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم، وأن يكون حرا فلا تجب على الرقيق لانشغاله بخدمة سيده. لا عذر له، أي أنها تسقط عن المعذور مثل وجود المشقة وجود الحرج والمطر ونحو ذلك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولإجماع الأمة لم تختلف فيه الأمة مطلقا على أن صلاة الجمعة واجبة على هؤلاء. يقول المصنف: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، أي وتجب صلاة الجمعة على كل مسافر لا يباح له القصر، مثل سفر المعصية، ومثل من يسمي من الفقهاء الذين حددوا الإقامة بأربعة أيام، من يسمي حال النزول هذه سفرا لكنه سفر تتم فيه الصلاة، أي إذا تجاوز خمسة أيام. وهذا قد ذكر بعض الفقهاء مثل الشافعية، ذكروا أنه قد يسمى سفرا عرفا لكنه ليس السفر الشرعي. فهؤلاء يجب عليهم شهود الجمعة، يعني من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر وجب عليه أن يشهدها. يقول: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة فرسخ فأقل. هم حسبوا يعني الفرسخ على هذا يقارب من قريب من 20 كيلو تقريبا، وهذا فيه مشقة ظاهرة، وبنى عليه الشراح الحديث شراح المتون على أن هذا هي المسافة التي يسمع فيها النداء في أوقات الصفاء ولأصحاب الصوت العالي، فكانت واجبة عليهم. وسدلوا في هذا بحديث تميم بن أوس الداري: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود وحديث جيد حديث حسن، الجمعة على من سمع النداء. لكن هل الضابط هنا هو حال صفاء الصوت، صفاء الجو وهدوئه، فليس ساكنا جدا وليس فيه رياح عاتية وليس فيه أصوات مزعجة، وأن يكون المؤذن صيتا؟ هذا أحيانا قد يصل أحيانا أنه يتعدى 20 كيلو، فالأقرب في هذا أن ينظر في حال الاعتدال، الشخص المعتدل في صوته ليس بالصيت ولا بصاحب الصوت المنخفض، وأن ينظر في الاعتدال أيضا في حال ليس في حال صفاء الجو واعتداله، وليس في حال الصخب الشديد والضجيج الذي قد لا يسمع الإنسان ولا من 100 متر. يأتي إنسان ضعيف الصوت من 20 متر لا يسمع مع الضجيج، وإنما المعتبر في هذا هو حال التوسط، وحال التوسط تقريبا لا تتجاوز 1 كيلو في الحي الهادئ، وفي الصوت المتوسط ليس فيه ضجيج الأسواق مثلا، ما تكون في السوق ولا أماكن ضجيج السيارات أو ضجيج الناس حتى في القدم، فهذا قد لا يتجاوز 1 كيلو حسب ما قدرته في هذا. لكن لا يعني عدم الوجوب شهود الجمعة في هذه الحال، لا يعني أن لا تكون مستحبة وأن لا تكون مؤكدة، سواء قلنا بأنها كيلو أو قلنا بأنها 1 كيلو أو أنها 2. المسألة راجعة إلى التطبيق الواقعي، فأنا أحيل إليه، لكن هذا ما ظهر لي في هذه المسألة حتى في صلاة الجماعة. وتقديرها بهذا التقدير ليس بالعدد وإنما بالتوسط هو رأي شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، أنه لا ينظر إلى الصوت الأعلى ولا حال صفاء الجو، وإنما ينظر إلى التوسط في هذه الأحوال كلها، التوسط في الجو والتوسط في مكان الضجيج أو عدمه، والتوسط في حال الشخص المؤذن. يقول: ولا تجب على من يباح له القصر، يعني من كان مسافرا فإنها لا تجب عليه، وقد ثبت في ذلك حديث في عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. وهذا هو ما قرره المصنف هنا، واستدل بقول إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، لا يصلون الجمعة ولا يصلون العيد. وهذا هو الصحيح، أن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على من تلبس بوصف السفر. يقول: ولا على عبد، هذا بإجماع، ولا مبعض، من بعضه حر وبعضه رقيق، ولا على امرأة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته. لو حضر نقول ما تصح منك، لا، هي يعني الرق والأنوثة والتبعيض هي شروط وجوب لا شروط صحة، فلو أنه صلاها أجزأت عنه كما ذكر المصنف. قال: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. يعني لا يحسب هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة وهو المسافر. إذا جاء المسافر مثلا إلى قرية وفيها أربعون على قول المصنف، ثم واحد منهم مشى، قالوا: يعني من يقوم مقام هذا الشخص؟ قالوا: فيه واحد جاي عبري عابر طريق، جيبوه. جاء واحد فقيه، قال لك: لا، فقيه على المذهب، قال لك: ما يصلح، هذا مسافر، لا تنعقد به الجمعة. وهذا الحقيقة، والمصنف لم يبتدئها هنا في اشتراط الأربعين، يجرنا إلى اشتراط الأربعين. هذا قول جمرة من الفقهاء كالشافعية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد رحمه الله، والقول الآخر للحنفية أنها تجب بثلاثة فقط، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه. فإذا وجدت ثلاثة بشروطها المعتبرة وجبت على هؤلاء أن يقيموها. وعليه يبنى هنا في مسألة الأربعين أنها ليست شرطا، ولهذا قال المصنف: وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. أحدها الوقت، قال: وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. هذه رواية في مذهب أحمد. والرواية الثانية أن وقتها يبدأ من زوال الشمس، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، وذلك لأن الجمعة سكت عن وقتها، صلاة الجمعة سكت عن وقتها، فدل على أن وقتها هو وقت ما أبدل بها وهو الظهر. يعني لم يأتي في حديث جبريل رضي الله عنه عليه السلام، لم يأتي فيه تحديد لوقت صلاة الجمعة، فدل على أن هذا عائد إلى صلاة الظهر. هذا هو الدليل الأول، وهو من أقوى الأدلة على أن الأمر يرتبط بصلاة الظهر. طيب، يعني ما هو دليل الرواية الثانية في مذهب أحمد؟ هي من مفردات المذهب. يعني أستطيع أقول الأئمة الأربعة على أن وقتها يبدأ من الزوال، على احتساب الرواية الثانية في مذهب أحمد، أو أن تقول بأن قول الجماهير الأئمة الثلاثة باستثناء الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله. ولهذا من قال هي قول الأئمة الأربعة فقوله صحيح، ومن قال استثنى من ذلك الرواية الثانية عن أحمد فلا تكون يعني قد أجمع عليها الأئمة الأربعة فهو أيضا قول صحيح. ما هي أدلة الحنابلة على الرواية الثانية؟ استدلوا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي، وفيه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدته مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وغيره، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، أو هو أثر ضعيف لا يصح، فلهذا لا يجوز الاستناد عليه. من ضمن أدلتهم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. رواه البخاري ومسلم. هل فيه دليل على أن الصلاة كانت قبل الزوال؟ الجواب لا، كانت خطبته قصيرة، حتى بعضهم كان حرزها بخمس أو ست دقائق، فزوال الشمس والصلاة مثلا ربع ساعة، صار ثلث ساعة. في أيام الصيف ربما في الشتاء يعني تظهر واضحة زوال، أما في الصيف فمن الصعب أن يتعرف الناس بسرعة وسهولة على الزوال بعد الزوال مباشرة، ربما يمضي نصف ساعة والناس ما رأوا الظلال بعد. فإذا حديث سلمة بن الأكوع يدل، لا يدل على قول الحنابلة في الرواية الثانية، وإنما هو دليل على أنه كان يبكر بها بعد الزوال مباشرة صلى الله عليه وسلم. فقوله إذا زالت الشمس هو كالصريح على أنها عند الزوال. وقوله ثم نرجع فنتتبع الفيء لا 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 يدل على أنها كانت قبل الزوال. فكما ذكرت في أيام الصيف تتبع الفيء قد يتأخر، وقوله نتتبع الفيء يدل على أنها كانت في الصيف، فقد يتأخر الفيء أكثر من نصف ساعة بعد زوال الشمس. من ضمن أدلتهم أيضا حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. نعم، النسبة إلى الوقف نسبة إجمالية، حين تزول الشمس يعني قد يكون بعد نص ساعة، في الصيف من زوال الشمس إلى غروبها قد يمتد إلى أحيانا ست ساعات ونصف أو سبع ساعات، أليس كذلك؟ الساعة الكاملة هذه كلها منسوبة إلى زوال الشمس، ونصف الساعة منسوب إلى زوال الشمس، فهو لا يدل دلالة ظاهرة صريحة على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال. وهناك توجيه آخر، وهو أن تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعدها، فإذا صلى عشر دقائق أو ربع ساعة بعد الصلاة كانت عند زوال الشمس. فالأرجح في هذا هو أنه وقت الجمعة يدخل بزوال الشمس فلا يجوز قبلها. والحقيقة هذا مهم حتى لأئمة المساجد، هناك من يرجح هذا ويتحرج، فإذا أراد أن يبكر أو أن يقدم أو شيء من هذا القبيل فليجعل الخطبة قبل الزوال وأن تكون الصلاة بعد الزوال. قال: وتجب بالزوال، يعني وجوبها بالزوال. قال: وبعده أفضل. نعم، خروجا من الخلاف. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، هذا ما يسميه الفقهاء شرط الاستيطان. الاستيطان هو نية الإقامة على التأبيد، وأن تكون ذلك في قرية فيها استقرار ولو من قصب. هذا يقع في بعض البلدان، في بلدان الاستوائية التي ليس عندهم قر ولا حر، فتكون منازلهم أحيانا في أشياء مكشوفة وأحيانا عرائش، لأنهم لا يحتاجون إلى ما يكنهم من الحر الشديد ولا من البرد الشديد، فقالوا من قصب. فلو قلنا بأن الاستيطان شرط فنقول بما يقع به الاستيطان عرفا، فمرة بالطين ومرة بالحجر ومرة بالقصب ومرة بالعرائش ومرة بغيرها. يقول: يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. هذا قول، نعم، كثير من أهل العلم اشتراط الاستيطان، وأن يكون أن تكون المساكن مما يتخذ للنزول على وجه الدوام عادة، مثل الطين والحجر والآجر وألحق به بعض العلم القصب، لكنهم أخرجوا بيوت العمود، بيوت الخيام، بيوت الشعر والقطن وغيرها مما يتخذه المسافرون عادة ويتخذه أهل البادية في مراعيهم، فإنه لا يعد استيطانا على قول الفقهاء هنا. لكن هذه مسألة فيها خلاف، وقد ذكر ابن رشد رحمه الله بأن هذه الشروط لو كانت شروطا يعرف بها الحد بين بطلان الصلاة وغيره لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم صلاة الناس في أنحاء المدينة هو لرغبتهم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم صلاة المستوطنين من أهل الخيام تجد أنهم مستقرين في خيامهم استقرارا طويلا، بل إنها لهم إقامة، بل حكى بعضهم الإجماع على أن هؤلاء البوادي المتنقلين والمتتبعين للكلى أنهم مقيمون كلما نزلوا، ينزل هنا خمسة أشهر هنا خمسة أشهر هنا أربعة هنا أربعة بحسب حال الكلى وحال الحر وحال البرد. فهذه ربما تنتقل القبيلة، وربما ليس القبيلة لكن الفخذ فيه المئات أحيانا، ثم ينزلون بقرب بعضهم البعض. فهل هي شرط صحة بمعنى أن لا تصح منهم إلا ظهرا، أو هي شرط وجوب فلا تجب عليهم ولو فعلوها صحت منهم؟ هذا قول بعض أهل العلم أنها شرط وجوب لا شرط صحة، وأن الناس لم يفعلوها للحاجة إلى العالم وإلى طالب العلم وإلى الخطيب القادر على الخطابة والقادر على بث العلم، وهذا لا يتيسر لأطراف البلد حتى في الأرياف والمدن، ولا يتيسر لأهل البوادي أن يجدوا هذا الخطيب في كل وقت، فأعفوا من ذلك ورخص لهم فيه. لكنهم لو فعلوها صحت منهم، هذا القول الآخر. فلهذا لا نقول بالبطلان بإطلاق بأنها باطلة لو أقامها مثلا، وهذا وقع في السؤال كثير، يعني الذين يقيمون المنشآت طويلة الأجل أحيانا خمس وست سنوات وأكثر في الطرق السريعة وعند المناجم وعند أماكن التعدين وعند حقول النفط، تكون مباني يسمونها مباني جاهزة لكنها أحياء يكون فيها أسواق وفيها أحيانا بالآلاف من الناس، فهؤلاء تصح منهم في أقل الأحوال. ما نأتي نبطل صلاته ونقول صليت ركعتين باطل الصلاة ما صليت أربع، هذا مو صحيح. وفي بعض الأماكن مثل حقول النفط التي تكون في الربع الخالي فيها أشبه بالمدن لكن غير مستوطنين، يذهبون ويأتون وهذا ينقل وهذا يرجع، لكن كثيرا منهم يريد أن يبقى سنة وسنتين، هو مقيم عرفا. فلا شك عندي والله أعلم أن صلاتهم للجمعة الصحيحة، لكن هل تجب عليهم؟ هذا محل البحث، هل هي واجبة عليهم؟ الأظهر أنها واجبة بما أنهم قد أقاموا، لأن الشرع لم تفرق بين المقيم وبين المستوطن، فحيث أنهم مقيمون عرفا فإن صلاة في مثل هذه المساكن التي تأخذ الاستقرار الطويل عادة أن إقامة الجمعة عليهم واجبة والله أعلم. حضور أربعين هذا ذكره بعض الفقهاء واستدلوا فيه بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قد كف بصره وكان يحدث ابنه يوما وتذكر ما كان من حال أسعد بن زرارة ابن زرارة حين جمع بهم، قال جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات في عند حرة بني بياضة، فقال له ابنه كم كنتم يومئذ؟ قال كنا أربعين رجلا. فأخذ من الفقهاء أن الحد هو أربعون، هذا غير صحيح، هذه حكاية حال، حكاية الحال لا يجوز أن تكون تشريعا فرق فيه بين ما تجوز به الجمعة وبين ما لا يجوز. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم قال وكانوا أربعين، أيضا لا دلالة فيه، هي حكاية للحال. وأما حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة، لكنه ضعيف، ولو صح لكان دليلا على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا مثل إذا قلنا وهو أقل ما اتفق عليه الفقهاء هو الثلاثة، لو أن واحد منهم أصابه العذر فانصرف، هم ثلاثة، تبطل الجمعة، لا قلنا لا تبطل، سواء قلنا بالأربعين وقلنا بالثلاثة، فإن عقدت العقاد صحيح وأدوا الصلاة على وجه مأذون فيه فصلاتهم صحيحة، هذا خرج يتمونها اثنان فقد صحت منهم في هذه الحال. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وهذا قول جمهور من الفقهاء أنها شرط لا بد منها، وسميت شرطا لأنها خارجة عن الماهية، الركن يكون جزء من الماهية مثل الركوع هو جزء من الصلاة، لكن لما أن كانت هي خارج الصلاة صارت شرطا لها مثل الوضوء، فما كان لازما لا يصح تصح العبادة إلا به وكان خارجا عن العبادة فهو شرط، وما كان لازما لها لا تصح الصلاة إلا بها وكان داخلها فهو ركن. فيقول تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. خلاص. ثم شرع في ذكر شروط الخطبة وذكر أنها الوقت، وعلى قول الحنابلة بأنها لا تكون قبل طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا أول وقت الجمعة عندهم، فلو خطب قبل طلوع الشمس لا تصح منه، وكذلك عند الجمهور لو خطب قبل الوقت قبل الزوال لا تصح على هذا القول، لكن الصحيح أنها جائزة لأن المقصود هو الصلاة. قال والنية، وهذا لا بد منه، ووقوعها حضرا وحضور الأربعين، هذا ليس شرطا، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها أي الخطيب، أن يصلح إماما فيها، والصحيح أنه لو صلى العبد وصلى المسافر فهي جمعة فصلاته صحيحة. يقول وأركانها ستة، الصحيح أن القدر الواجب والركن في خطبة الجمعة ما هو؟ هو ما يسمى خطبة عرفة، فلا تشترط لها هذه الشروط الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغيره، وهذا وصل أنها خطبة، فإذا سمت خطبة لا تكون خطبة إلا بأقل ما يسمى وعظا وأقل ما يسمى تذكيرا، سواء كان بالقرآن أو بالسنة، بدأ بالحمد أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبدأ أو لم تتضمن الصلاة ذلك، أو لم يدعو فيها، قال الدعاء من أركانها. فذكر بأنها حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة، يعني لو تأخر لحاجة أو لسبب فلا حرج، فلا يعد ذلك شرطا. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. فالصحيح إذن أنه ما عد عرفا، ما عد خطبة عرفا فهو الخطبة الواجبة أو القدر الركني في هذه العبادة.
سنن الخطبتين، وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. فصل في إنصات المأمومين للخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في الدعاء تعدد صلاة الجمعة في بلد، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما.
نعم، جزاك الله خير.
ثم ذكر المصنف رحمه الله سنن الخطبتين ومنها الطهارة، فلو أنه صلى بغير الطهارة صحت، وهذا صحيح. ثم ذهب وتوضأ خطبنا، أو لو أنه خطب بغير الطهارة ثم ذهب وتوضأ وصلى صحت منه، أو يعني استخلف غيره. ومنها ستر العورة وإزالة النجاسة على اعتبار أنها بدل عن الركعتين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، والدعاء للمسلمين، وذلك لثبوت دعائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة فتكون سنة، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد أنه سنة، وهذا صحيح أنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خطب واحد وصلى آخر على غير وجه الإكثار والمداومة، وإنما لحاجة ولسبب، فلا حرج. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، لأن المقصود إبلاغ الصوت وإيصال الوعظ على مرتفع لفعله صلى الله عليه وسلم، معتمدا على سيف أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعتبر سنة؟ هل هذا الفعل هو الحق؟ يتجاذبه أمران، تتجاذبه من جهة العادة أن الناس كانوا يعتادون لما يتحركون ولا يذهبون إلا بعصي، وهذا معروف عند الناس إلى وقت قريب من 50 سنة أو قريبا من ذلك، كان الناس يحملون العصي دائما معهم في ذهاب وإياب. ولهذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أمر ولو أمر استحباب للخطيب بأن يحمل عصاه معه. ولهذا هي الحقيقة حالة من حالات العادات من جهة، وارتبطت بالعبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في صلاته. طيب، الأقرب في هذا أن نقول بأنها ليست بسنة ولا مستحبة أيضا، وأنها من أمور العادات. ولهذا لا أرى أنه يشرع للخطيب أن يتكلف وهو لا يحتاج إلى هذه العصا ولم تجري العادة بها، أن يتكلف بها لأنها سنة في خطبة الجمعة. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا أن نقول بأن من سنة الخطبة أن تكون بعمامة، ولا لا؟ وبرسول ما خطب إلا بعمامة، ليس كذلك؟ ما خطب إلا بعمامة. فإذن إذا جارت أن تخطب فتخلع القميص المعتاد وتلبس الإزار والرداء، وتقوم أيضا باعتجار العمامة ثم تخطب على الناس، الرسول فعلها. فهذا إذا من اختلاط العادة بالعبادة في هذه الحال. بل إن جماهير العلماء لم يروا أن جلسة استراحة السنة لأنها فعلت على وجه العادة، يقولون لأنه حين أسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إليها. يعني بعضهم اعترض قال كيف هي يعني جلسة استراحة هي جلسة التعب المريح لكبير السن أن ينهض فورا؟ لا، كبير السن إذا أراد يقوم ما يستطيع ثم يجلس لسبب ثم يقوم إذا قوي. ولهذا لم يروي جلسة استراحة إلا اثنان من صغار الصحابة ولم يكونوا من المقيمين في المدينة. ولاحظ أنه وقع النزاع فيها، وهي من أفعال الصلاة، هي فعل في الصلاة، وقع النزاع هل فعلت على وجه العادة أو على وجه العبادة. فإذا يلزم من قال بمشروعية العصا للخطيب أن يقول بمشروعية العمامة والإزار والرداء والقمص القديمة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل بهذا. وهذا يضعف مذهب أهل الحديث فيها والظاهرية في هذه المسألة. أما مذهب جماهير الفقهاء فإنهم لا يعتبرون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية أنها سنة ولا أنها مستحبة، مثل طريقة الأكل وطريقة الشرب وطريقة المشي وطريقة النوم التي لم يرد فيها نص قولي، أما إذا جاء النص القولي فهو بين الوجوب وبين الاستحباب بلا ريب، الفقهاء لا يختلفون في هذا. لكن الكلام على الأفعال العادية المحضة فإن مذهب جماهير الفقهاء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء أنها لا تعد سنة ولا تعد مستحبة إلا بحسب الحال. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصلي أو عفوا يخطب إلا أن يعتمد على عصا حتى تكون خطبته جيدة، نقول أنه يستحب في حال هذا الرجل أن يخطب بعصا ما عند الشيء يتكئ عليه، فيكون مستحبة في هذه الحال لمثل هذا الرجل. وكذلك أيضا أنواع المآكل والمطاعم والمشارب لا يعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كراهة أن تكون مكروهة، فيلزم من ذلك أن لا يعتبر أيضا فعله لها بأنه مستحب. وإلا للزم كما ذكرنا لبس ملابس القدماء، ولزم أيضا أن يركب الجمل حتى يطبق الإنسان السنة، وهكذا من أنواع الأمور العادية. وهذه قد فصلها الشيخ الأشقر في كتابه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، وهو كتاب مهم. ولهذا الأصح في هذا هو مذهب الفقهاء وليس مذهب الظاهرية وأهل الحديث في هذه المسألة، أن كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يؤتسى به فيها، وإن كان قال به بعض الصحابة كابن عمر، لكن خالفه جماهيرهم في ذلك في عدم تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقه. ومن هو يعني فعل البعض يراد أن يأكل التمر يضع النواة بين الأصبعين على ظهر الكف، هذه ثبتت السنة نعم، لكن لم تثبت بدليل قولي بل بدليل فعلي. فإذا لا يستحب لك ولا يسن أنك إذا أردت أن تأكل أن تضع النوى على ظهر يدك ثم تقول أنه مستحب وتجرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. القاعدة واحدة وينبغي أن تلتزم في جميع الأفعال وجميع الهيئات وجميع الملابس، ومنها ما ذكرناه في موضوع العصر. وسنة قصرهما أن تكون قصيرتين لقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة من فقه، رواه البخاري من حديث عمار رضي الله تعالى عنه. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة، هذا صحيح، بل الحقيقة أن الارتجال صعب على أكثر الناس أو على كثير منهم، وبعضهم يتكلف الارتجال فيؤدي بهذا إلى ضياع مقاصد الخطبة وتشتيت السامعين والإطالة أحيانا، فقد تكون الكتابة خير في هذه الحال. وإن كان الإنسان خطيبا متمكنا قادرا على السيطرة على نفسه وعلى خطبته وكان مستحضر ومستجمع فهو حسن، لا سيما إذا اتبعنا السنة بتقصير الخطبة. قال ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، أي إذا كان لا يسمع بمعنى أنه انقطع صوته مثلا فإن هذا ليس تعبدا محضا، بل هو معقول المعنى، هو لا يشوش على الإمام الخطيب ولا على من يستمع إليه. انقطع الصوت مثلا في القبو ولا في مكان بعيد جاز له أن يتحدث، هذا معناه. ولا أدلة في هذا ظاهرة في المنع من الكلام والخطيب يخطب. قال ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا يخطب، هذا ظاهر، أو شرع في دعاء لأنه ليس بخطبة، لكن الأقرب أنه إذا كان هذا الدعاء من ضمن الخطبة المعتادة لم يجز ذلك. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع في البلد، ذكرنا الكلام على تعدد الجمع، وأن الأقرب في هذا أنه يعني ترك تعدد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة التعليم وحاجة نقل الشريعة ونقل العلم وحاجة الصحابة إلى التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا دليلا معتبرا في منع تعدد الجمعة مطلقا. يقول إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لأنها هي الأولى. قال ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وغيره. قال وإن أدرك أقل نوى ظهرا أي أقل من الركعة، يعني بعد اعتداله من الركوع فما بعد، فهنا يتمها أربعا. قال وإن أدرك أقل نوى ظهرا، نعم، وأقل السنة بعدها ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وهو الحديث الصحيحين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. لكن الشارح هنا يقول فالمجموع ست ركعات، أي أنه ذكر الهدي الفعلي وذكر الهدي القولي منه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فيكون المجموع ست. هل هذا صحيح أو أنها صيغتان؟ الصحيح أنها صيغتان وصفتان، فإما أن تصلي اثنتين وإما أن تصلي كم؟ أربع، لأن في الهدي الفعلي الذي حكي فيه فعله صلى الله عليه وسلم كان كم؟ ركعتين، وفي الهدي القولي كم كان فيه؟ أربع ركعات. فإذن السنة على صفتين أو على حالين، الأولى أن تكون ركعتان والثانية أن تكون أربع، لا أن نجمع شيء ورد في حديث بشيء ورد في حديث آخر ثم نكون منها ست ركعات. فإذا المشروع هو أن يصليها ركعتين إن شاء أو أربعا إذا أراد. قال ويسن قراءة سورة الكهف في يومها. تنازع المحدثون في تصحيح حديث قراءة الكهف في الجمعة، فجمهرة كبيرة منهم ضعفوا الحديث، وهو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، حديث البيهقي وغيره، وبعضهم صح هذا الحديث، منهم العلامة ناصر الدين الألباني وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنه حديث حسن بمجموع طرقه أي بن باز، والشيخ الألباني يصححه، فالعبرة بتصحيح الحديث، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. قال وأن يقرأ في فجرها السجدة وفي الثانية هل أتى، وهذا قد ثبت في الصحيحين قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان، لكن يقول مصنف الشراح لا يداوم عليه حتى لا يظن الناس الوجوب، ولهذا قال وتكره مداومته عليهما.